الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري. نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الإمام الخميني وقبور الشهداء في مقبرة جنة الزهراء جنوب طهران. الرئيس الإيراني يؤكد أن العدو لا يزال يسعى لزرع اليأس بين أبناء الشعب ومحو قيم الثورة الإسلامية. طهران تحذر واشنطن من أنها لن تتسامح مع أي اعتداء على أراضيها، وأن ردها على المعتدين سيكون حاسماً. إلى التفاصيل، زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم مرقد الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية، وقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة، وذلك على أعتاب الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية وعودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن بعد 15 عاما قضاها في المنفى. كما زار قائد الثورة الإسلامية قبور شهداء السابع من تير وباقي شهداء الثورة الإسلامية في مقبرة جنة الزهراء جنوب طهران. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العدو لا يزال يسعى لزرع اليأس بين أبناء الشعب ومحو قيم الثورة الإسلامية، وعلى المسؤولين أن يعززوا الأمل ويتصدوا لهذه المؤامرات. وفي كلمة له لدى زيارته مرقد الإمام الخميني صباح اليوم على أعتاب الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية، قال رئيسي إنه يجب التعريف بقيم الإمام الراحل الخالدة وعلى الجيل الجديد أن يطبقها في حياته. هذا وستبدأ فعاليات 10 الفجر رسميا يوم غد بالتزامن مع ذكرى عودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن، والتي تستمر لمدة 10 أيام. حذرت إيران الولايات المتحدة من أنها لن تتسامح مع أي اعتداء على أراضيها ومصالحها، وأن ردها على المعتدين سيكون حاسما وباعثا على الندم. وهدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الحكومة الأمريكية من المسؤوليات القانونية والدولية لتصريحاتها التهديدية ضد إيران والتداعيات السياسية لهذه التصريحات الاستفزازية. جاءت تصريحات كنعاني بعد يوم من تصريح وزير الخارجية أنتوني بلينكين بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. استقبل رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى فائق زيدان اليوم معاون السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كاظم غريب آبادي والوفد المرافق له، وبحث معه عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء من الجانب العراقي رئيس الادعاء العام نجم عبد الله ورئيس هيئة الإشراف القضائي ليث جبر. غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان طهران اليوم متوجها إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط على رأس وفد سياسي رفيع المستوى لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. وسيلتقي الوزير أمير عبد اللهيان خلال هذه الزيارة مع كبار المسؤولين الموريتانيين بمن فيهم الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوق. ينعقد مهرجان فجر الدولي بدورته 41 في العاصمة الإيرانية طهران بحضور عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين وكوكبة من المخرجين والفنانين من مختلف أنحاء العالم. ويستضيف المهرجان عددا كبيرا من الفنانين من مختلف التوجهات بغية تقييم وتحكيم الأعمال المسرحية المشاركة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
بحضور عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين وكوكبة من المخرجين والفنانين من شتى أصقاع العالم، افتتح في الجمهورية الإسلامية مهرجان فجر الدولي للمسرح بنسخته 41. من صالة الوحدة في العاصمة طهران رسم المعنيون خطا بيانيا ومنهجية معاصرة لتطوير المسرح.
انطلقت الدورة 41 لمهرجان فجر الدولي للمسرح بمشاركة 21 دولة من مختلف أنحاء العالم. يتعرف المشاركون من خلال المهرجان على الثقافة الإيرانية العريقة، كما يمكنهم أن يثبتوا قدراتهم الفنية ليراها العالم.
فضلا عن تطوير النشاطات المسرحية، استضاف المهرجان عددا كبيرا من الفنانين من ذوي التوجهات المختلفة بغية تقييم وتحكيم الأعمال المسرحية.
برأيي مهرجان فجر الدولي مهرجان مهم ومميز لأسباب، منها أن العديد من الدول المختلفة تجتمع مع بعضها هنا، إضافة إلى أن المهرجان يساعد الموهوبين في الوصول إلى هدفهم، وأنا سعيدة بمشاركتي في المهرجان بصفة إحدى الحكام لهذه السنة.
لأول مرة هنا في هذا المهرجان لتقديم عرض مسرحي عماني، إن شاء الله يلاقي الحضور ويلاقي أيضا الإعجاب من الجمهور الإيراني، وعرض مختلف وتجربة ربما مختلفة من العروض التي شاهدناها.
يرمي المهرجان إلى تنمية المواهب الناشئة وتطويرها، إضافة إلى تسليط الضوء على المضامين الاجتماعية والمبادئ الدينية في المسرح الإيراني بعد انتصار الثورة الإسلامية قبل أكثر من 4 عقود. مهرجان يعزز دور المسرح الحقيقي ومكانته في ظل اجتهادات مسرحية تبرز دور المسرح وتعزز الطاقات والمواهب الفنية.
حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. البيان الختامي لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي يشدد على الدعم الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس. قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. الرئيس التونسي يقول إن الإقبال المتدني في الانتخابات البرلمانية يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة بالبرلمان. أهلا بكم من جديد. أكد البيان الختامي للدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي انعقد في الجزائر على ضرورة تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى والتشاور بين البرلمانات الإسلامية. وشدد البيان على الدعم الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، داعياً الفصائل الفلسطينية إلى وضع خلافاتها جانباً، كما دعا إلى الإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة. البيان كذلك دان جميع أنواع التدخلات في شؤون الدول، ودعا إلى احترام سيادة كل الدول الأعضاء في المنظمة واستقرارها وسلامتها، والابتعاد عن الطائفية والفئوية والعرقية. أغلق العشرات من الفلسطينيين شوارع بلدة جبل المكبر جنوب القدس صباح اليوم في أولى خطوات العصيان المدني الذي أعلنت عنه جهات مقدسية للتصدي لمخططات سلطات الاحتلال الهادفة إلى تهجير المقدسيين. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس تخللتها مواجهات. من جهة أخرى أعلنت هيئة الأسرى حالة استنفار في كافة السجون والمعتقلات، فيما هدد أسرى حركة فتح بتنفيذ عمليات طعن في صفوف شرطة السجن ردا على الاعتداء والتنكيل بالأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون. حول حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية نستمع إلى الزميلة رايا جميل من مخيم جنين.
هدوء تام في مخيم جنين وفي مدينة جنين، وهذا الهدوء عادة لا يبشر بالخير. زيارة بلينكين أثرت على المنطقة خصوصا بعد مطالبته بوقف التصعيد من الجانبين، وهذا بالطبع سيكون مؤقتا لأن نتنياهو بالأمس أعلن عن أنه سيقلل من المواجهات واقتحامات مخيم جنين، وذلك ما دام بلينكين متواجد. من المعروف أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي من الحكومات الأكثر تطرفا، لن تكون الأمور كما يقال في الإعلام وكما يقول بلينكين، الأمور ستتزايد. هناك تخوفات، الأمهات في مخيم جنين تقول بأنها متخوفة من القادم. الاعتقالات، هناك كل يوم اعتقالات، ولكن كانت الاعتقالات بالعادة تتركز في مخيم جنين وفي مدينة جنين وقراها. منذ مدة كبيرة ومنذ ظهور المقاومة، الاحتلال يقتحم المخيم فقط للقتل، لا يوجد هناك اعتقالات في مخيم جنين ولا في جنين ولا في قراها. الاعتقالات تتركز على المدن الأخرى، وهذا لا يبشر أبدا بالخير. المستوطنون لا يزالون يتعرضون لمركبات المواطنين على الطرق العامة ويحرقونها ويعتدون على المواطنين. هناك أيضا تطورات في جبل المكبر، أهالي جبل المكبر بالأمس أعلنوا الإضراب والعصيان المدني، وأيضا الآن اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، وذلك على إثر الهدم الذي سيقوم به الاحتلال الإسرائيلي. هناك أيضا في السجون توترت الأمور، الأسرى يتعرضون الآن للاعتداءات جيش الاحتلال وقواته.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة الاحتلال رفعت مستوى الاستنفار خشية انتقام إيراني بعد الهجمات الأخيرة المنسوبة إليها في أصفهان. قالت قناة كان الإسرائيلية إن نقاشاً يدور في المؤسستين الأمنية والعسكرية في الأيام الأخيرة بشأن توقيت الانتقام الإيراني. وأوضح محلل الشؤون العسكرية في قناة كان روعي شارون أن الجيش الإسرائيلي رفع درجة الاستنفار خشية الانتقام، مؤكداً أن بين السيناريوهات التي يجب أخذها في الحسبان إطلاق مسيرات أو قذائف صاروخية. ويأتي رفع مستوى الاستنفار الإسرائيلي بعد تأكيد مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل هي من نفذ الهجوم الفاشل على مجمع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الدعوات للانتقام من المدنيين ليست الحل وليس مبررا. وقال بلينكين على الجميع أن يتحمل مسؤولية اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات بدلا من إشعالها، مضيفا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء موجة العنف المتصاعد حسب قوله. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
لم يكن ما شاهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأيام الأخيرة سوى نتيجة طبيعية لمسار عنصري متطرف اتخذته الحكومة الجديدة في الكيان الإسرائيلي عنوانا لها، كما أن الأحداث الأخيرة ستكون منطلقا لمسار جديد لا يختلف في مشاهده عن عمليتي القدس وسلوان هذا الأسبوع. على ضوء هذا المشهد جاءت زيارة الضرورة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الأراضي المحتلة ضمن جولته في المنطقة، زيارة أعطت من خلال تصريحات بلينكين لدى وصوله إشارات امتعاض من النهج التصعيدي الذي تتبناه حكومة بنيامين نتنياهو، حيث حمل بلينكين مسؤولية التصعيد للأطراف كافة في كلام يختلف عن مواقف واشنطن المعتادة والمبنية على قاعدة حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه. الموقف الأمريكي نابع من اقتناع بأن تركيبة حكومة نتنياهو تحتوي على عوامل تفجير للوضع، لسيما مع وجود أسماء مثل إتمار بن غفير وبتسليل سموتريتش، كما يحضر الغضب المتزايد في الشارع الفلسطيني والذي بدأت ملامحه تظهر من خلال عمليتي القدس وسلوان. هذا الواقع يجعل من نتنياهو المرشح الأول ليكون الضحية الكبرى لما يحصل، حيث يتأرجح بين استرضاء الأحزاب اليمينية لإبقاء حكومته على قيد الحياة، بينما يواجه من جهة ثانية تحديا صعبا في الشارع، حيث الاحتجاجات التي تكتسب زخما قويا ضد حكومته، لا سيما مع الأثار القوية التي تتركها العمليات الفلسطينية. تحديات تصعب مهمة نتنياهو الذي يبدو أنه لا يمتلك أي رهان على عمليات التطبيع التي أنجزها، حيث يحضر السلوك العنصري المتزايد في حكومته وغضب الشارع عاملان مهمان قد يجبران رئيس الحكومة في نهاية الأمر على مراجعة أوراقه قبل عودته إلى المربع الأول، حيث يجد نفسه مجددا خارج اللعبة السياسية.
تواصل ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملات المداهمة وممارسات القمع بحق المواطنين السوريين في المناطق التي تحتلها. وفي جديد ممارساتها أقدم مسلحو قسد على مداهمة مناطق عدة بريف الحسكة الجنوبي وحي رميلة بمدينة الرقة، واختطفوا على إثرها العشرات واقتادوهم إلى جهة مجهولة، فيما ذكرت مصادر محلية أن الميليشيا فرضت حظرا كليا للتجوال في مدينة الرقة. من جهة أخرى أصيب 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي جراء استهداف حافلتهم بعبوة ناسفة على طريق دمشق درعا جنوب سوريا. تنظر المحكمة العليا في لندن اليوم في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب ضد اليمن. ورفعت منظمة الحملة ضد تجارة السلاح غير الحكومية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها الدعوة، واتهمت لندن بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم، قائلة إن الحكومة البريطانية تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين. ورفعت المنظمة الدعوى بعدما أعلنت بريطانيا عام 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية، ومن المتوقع أن تمتد المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع. تستمر حالة التذمر في السعودية من إجراءات ولي العهد محمد بن سلمان وصرف المليارات على المهرجانات الغنائية ودفع المبالغ الخيالية لاستخدام لاعبي كرة القدم إلى الأندية المحلية، في حين تسجل نسبة الفقر والبطالة ارتفاعا ملحوظا في المملكة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تراهم مسرعا في مشيته وكأنه ممر رعية على عاتقه. وعود كثيرة أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بخفض البطالة وافتتاح المشاريع التنموية لتشغيل الشباب ضمن رؤيته 2030، لكنها بقيت ما بين متلكئة ومتعثرة ولم ترى النور حتى الآن. والهاجس الأكبر للعديد من شباب المملكة بات الحصول على وظيفة مناسبة.
يا ساتر يا الربع، شوفون لي أنا شوفهم كلهم عاطلين، كلهم عاطلين مع العلم كلهم شهادات جامعية وماجستير.
الكثير من مقاطع الفيديو انتشرت لتؤكد أن البطالة أصبحت مرضا يفتك بشريحة واسعة من السعوديين الذين ما عادوا قادرين على تحمل الضرائب وارتفاع الأسعار والأجور.
معاه كمان كل واحد يسمع صوتي وما عنده فلوس ومو شيء يصرفه يجي ما ياخذ مجان.
الله يسعد هالوجه، عز الله نسوافي ولا تقصري.
ومن الفقر ومن شيء ما يعلم إلا الله.
وأمام هذا الواقع تستمر حالة التذمر في المملكة من إجراءات بن سلمان وصرف المليارات على المهرجانات الفنية والرياضية ودفع مبالغ خيالية لاستخدام لاعبي كرة قدم إلى الأندية السعودية.
يا جماعة مو معقول كريستيانو بالثانية لوحده يكسب 27 ريال، يعني يقدر كل ثانية يشتري بروست مع مرندا. يقول لك بالساعة يكسب 100,000، يعني يبدي كل ساعة يعطيها مرة كامري، ساعة سوناتا، ساعة أكورد، يا ولد إيش هذا؟
وبينما لم يسجل لابن سلمان إنجاز يذكر، انتشرت المراقص والبارات وجيء بكل راقصة ومغنية من كل بقاع الأرض إلى المملكة، حتى أولئك المعروفون بالشذوذ الجنسية علها تنجح في تخدير عقول الشباب التي باتت ترى نفسها مقيدة بلا عمل ولا حريات أو حقوق.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن الإقبال المتدني للغاية في الانتخابات البرلمانية يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة بالبرلمان بسبب العبث الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضا اعتبار ذلك دليلا على تراجع شعبيته. كما أقال سعيد وزيري الزراعة والتربية بعد أن أقال مطلع الشهر الحالي وزيرة التجارة والتنمية والصادرات. ودعت أحزاب المعارضة سعيد للاستقالة بعدما اعتبرت الانتخابات فاشلة، وقالت إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة ستكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، لكن سعيد رفض اتهامة من وصفهم بالخونة. للمزيد حول تطورات الانتخابات البرلمانية التونسية إليكم التقرير التالي.
برلمان جديد في تونس، أعلنت هيئة الانتخابات استكمال انتخاب أعضائه بعد دورة ثانية شهدت بدورها إقبالا منخفضا من الناخبين على غرار الدورة الأولى لم تتعدى نسبته 11.40%، فيما قررت الهيئة الإلغاء الجزئي لنتائج أحد المترشحين والكلي لنتائج مترشح آخر بالنظر لارتكابهما تجاوزات انتخابية وصفت بالجسيمة. المعارضة ممثلة أساسا في تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية وجبهة الخلاص اعتبرت البرلمان الجديد فاقدا لكل شرعية بالنظر لتدني نسبة المشاركة في الانتخابات، وجددت الدعوة لتوحيد أطياف المعارضة من أجل دفع برئيس قيس سعيد إلى الاستقالة وفسح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.
أطلب إذن من إخواننا في الحركة السياسية ومن إخواننا في الحركة المدنية أن نرتقي إلى مستوى التحدي الجديد، وأن نضع أيدينا بعضها في بعض حتى نحدث التغيير، والتغيير هو رحيل قيس سعيد بالطرق السلمية والشعبية والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة تكون الخطوة الأولى في المرحلة الانتقالية الجاية التي تشمل كل الإصلاحات.
منظمة المجتمع المدني التي راقبت العملية الانتخابية عرضت خلال ندوات صحفية التجاوزات المرتكبة والتي تمحورت أساسا حول خرق الصمت الانتخابي وتوزيع أموال على الناخبين وتوظيف السيارات الحكومية لنقل ناخبين حسب مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات. يفسح المجال لاستيفاء الطعون تمهيدا لتنصيب البرلمان الجديد. فصل آخر من فصول مسار 25 من جويليا يستكمل بانتهاء الانتخابات البرلمانية في تونس، لكن المخاوف بشأن تداعياته على المشهد العام ما تزال قائمة.
تظاهر آلاف الأندونيسيين أمام السفارة السويدية في جاكرتا للتعبير عن غضبهم لحرق وتمزيق نسختين من القرآن الكريم في السويد وهولندا. وحمل المتظاهرون لافتات استنكروا فيها هاتين الجريمتين وأحرقوا العالمين السويدي والهولندي تعبيرا عن غضبهم. وكان راسموس بالودان السويدي الدنماركي اليميني المتطرف أحرق قبل أسبوع نسخة من المصحف خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم، كما أقدم قيادي في حركة بيجيدا المعادية للإسلام على تمزيق صفحات القرآن الكريم قبل أن يدوسه برجليه وهو على مقربة من مقر مجلس النواب الهولندي في لاهاي. ارتفعت حصيلة تفجير المسجد التابع لشرطة بيشاور شمال غرب باكستان إلى 93 قتيلا، وفق ما أعلن مسؤول محلي الذي أوضح أن مزيدا من الجثث وصلت ليلا إلى المستشفى ولا تزال هناك جثث أخرى تحت الأنقاض. وحسب الشرطة فقد وقع الانفجار الذي تبنته حركة طالبان باكستان في الصف الثاني من المصلين المجتمعين للصلاة، وكانت فرق تفكيك القنابل تتحقق من احتمال أن يكون انتحاري قد نفذ الهجوم. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يزور مرقد الإمام الخميني وقبور الشهداء في مقبرة جنة الزهراء جنوب طهران. الرئيس الإيراني يؤكد أن العدو لا يزال يسعى لزرع اليأس بين أبناء الشعب ومحو قيم الثورة الإسلامية. طهران تحذر واشنطن من أنها لن تتسامح مع أي اعتداء على أراضيها، وأن ردها على المعتدين سيكون حاسما. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الحادية عشرة،
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احذروا الانتهازيين الذين يصطادون في الماء العكر كي لا يصلوا إلى أهدافهم الدنيئة. كانت مستمعين هذه الإرشادات القيمة من قبل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لمحبيه وناصريه في إيران. كانت هذه الإرشادات القيمة من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لمحبيه وناصريه في إيران منارات للتحرك الثوري وخطوط للمواجهة الشعبية مع القوى الانتهازية قبل بزوغ فجر الثورة الإسلامية. وقد عرفنا معكم في الحلقة الماضية النفس المريض لجمشيد الذي تقدم لخطبة ابنة المجاهد الحاج حسيني، وكيف أنه يريد أن يصل لأهدافه الدنيئة في الحكومة عبر تعاونه مع الدكتور نادري الذي أرسل له حزمة فيها ملفات سرية عن المجاهدين. ترى ما الهدف الذي يبتغيه الدكتور نادري من ذلك؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم، فتابعونا.
إن يدي تؤلمني، لقد أوصاني الطبيب ببعض التمارين الرياضية كي تزول الأوجاع. هل منك يا هوشنك المغفل؟ كنت تقتلني أنا الآخر. نعم
سيدي، هناك حزمة بريدية لك.
حزمة بريدية؟ ومن جاء بها؟
جاء بها سيد، ويقول إنه قادم من قبل الدكتور.
حسنا، دعيه يدخل. ما هي يا ترى؟ تفضل.
السلام عليك سيدي.
وعليك السلام، تفضل.
بالإذن. إنها حزمة من قبل الدكتور نادري، كان منشغلا جدا فأمرني بأخذها إليكم.
وما بها؟
لا أدري، فقد طلب مني إيصالها إليكم.
قلت ما بداخلها؟
لا أعلم شيئا، ولكنه قال سيتصل بكم هاتفيا.
هل يمكن لي فتحها؟
نعم، ولكن أرجو أن توقع هذه الورقة.
نعم تفضل.
عفوا سيدي، المأمور معذور.
نعم، وأنت أيضا موظف مثلي.
شكرا جزيلا، هل تأذن لي بالانصراف؟
تفضل. بالمناسبة كان مقررا أن أجتمع اليوم بالدكتور نادري.
للأسف أنه ذهب في سفر قصير الأجل، ولهذا جئت إليكم بالحزمة.
أها. نعم، ما كنت أعلم بذلك.
مع السلامة.
في أمان الله. لأرى ما تتضمن هذه الحزمة، علي الحذر. طيب، وبعد أن أغلقت الباب لأفتحه. حسنا، لأرى ما هي هدية الدكتور نادر لي. يبدو أنها مهمة جدا. ماذا؟ إنها مجموعة ملفات لأرها. الرقم 35 رحيم نوروزي. الرقم 235 محمد علي زادة، قتل بالرصاص حين الهروب. محمد علي زادة ابن علي من مواليد طهران، طالب في جامعة طهران يدرس علم الاجتماع، من عناصر حادثة 7 ديسمبر عام 72. وكذلك الرقم 147 جيم رمضاني، هارب. ملفه يضم حياة أبائي وأجداده. أجل، يبدو أن هذه الملفات قديمة جدا. يبدو أن هذا الملف جديد. لأفتحها. 132 سيد عبد الله حسيني ابن محمد علي. ما هذا؟ يشتبه بنشاطاته في السوق. مصطفى دهقان، يعمل صانعا في حانوت السيد عبد الله حسيني، يبلغ من العمر 27 سنة. يشتبه بعلاقاته مع الجماعات الدينية، ما زال تحت المراقبة. ما هذا؟ ترى لماذا أرسل الدكتور نادري هذه الملفات إلي؟ يبدو أنه أراد بذلك أن يفهمني. لا أعي ذلك. عبد الله حسيني، ابنه يدعى محمود حسيني وهو يدرس الآن في ألمانيا. المعلومات ليست مستدلة بقدر الكفاية، ولكن ما هذا؟ لكن يبدو أن له علاقات مع الجمعيات الإسلامية خارج البلاد. يجب دراسة الأمر فور عودتي للبلاد. التاريخ يعود لحوالي 3 أشهر مضت. اللعنة، وما هذا النوع من التقارير؟ ليس فيها تاريخ ولا إنها مجرد أوراق مكتوبة باليد. ترى لما بعث بهذه الوريقات إلي وبأي سبب؟ فقد اتفقنا من البداية. اللعنة على هذا الحظ التعيس. كان الحق معه شنك المسكين حينما قال مخاطبا إياي: أنت أيضا داخل اللعبة. سخرت منه. أجل، كان الحق معه. شئت أم أبيت فأنا اليوم من رجال السفاك. لا شك أن الدكتور نادري هو السبب في ترفيع درجاتي وبلوغ هذا المنصب في هذه الدائرة اللعينة. لا طريق للعودة أبدا. اللعنة. نعم
سيدي، الدكتور نادري على الخط.
حسنا، أوصليه ليكلمه.
السيد داودي،
السلام عليك يا دكتور، كيف حالك؟
شكرا جزيلا، وكيف حالك أنت يا ولد؟ أخبرني عن يدك.
يدي جيدة، شكرا لكم.
كنت أنوي زيارتك عن كثب، إلا أن مشاكل السفر قد حالت دون ذلك.
عفوا يا دكتور، هل أمرتني لآتيك متى ما تشاء وأقوم بالخدمة؟
ليس مهما، ولكن هل وصلتك الحزمة البريدية؟
الحزمة البريدية؟ نعم، تلقيتها قبل نصف ساعة من رجل أتى بها إلى المكتب.
طيب، لقد ارتاح بالي. أريد منك أن تطالعها بدقة واهتمام بالغين.
ماذا؟
أنت يا ولد، هل أنت بخير؟
أجل يا دكتور، ولكن أقراص التي أتناولها منومة وتفسد علي أحوالي.
ربما يطول سفري مدة 3 أسابيع.
نعم،
إن الحزمة التي وصلتك اليوم تحتوي على ما تبقى من أوراق في شقة هوشنك. ففضلت أن تطلع عليها وتقرأها بي معاً. ربما لا تكون ملفات تنفعنا، ولكني أريد منك أن تقرأها بكل دقة. مهما يكن لعلك تفهم منها أشياء تنفعنا.
حاضر سيدي حاضر، كن واثقا بأنني سأقرأ جميع ما كتب فيها بدقة.
أعرف أنها مهمة صعبة، على كل حال إن حصلت فيها على موضوع مهم فأخبرني به فورا.
سمعا وطاعة.
بالمناسبة هذه الورقات تحتوي على معلومات جد سرية، أتعي ما أقول؟
نعم سيدي نعم.
ما كنت أفضل أن يدرسها زملاؤه الآخرون، لذا أرسلتها إليك بالذات.
أشكر فضلك يا دكتور.
ربما أتصل بك مرة أخرى، لأنني أثق بك وحدك.
شكرا شكرا يا دكتور.
إلى اللقاء.
وداعا. الحمد لله فقد ارتاح بالي والأمور كلها أصبحت بيدي. أجل، وما علي إلا أن أدع نادر يرضى عني وأن أدخل في تجارة مع الحاج عبد الله. ذلك أن الحاج عبد الله لا يستطيع من اليوم أن يحدثني باستعلاء، لأن زمام أموره أصبح اليوم بيدي.
كن واثقا ولا تقلق بشأن سعره.
يا حاج، في الحقيقة المشكلة لا تكمن في سعرها، إذ إن إنصافك في البيع يعرفه القصي والداني، ولكن اليوم أصبحت خال الوفاض، إذ لا يمكن للمرء أن يزوج ابنته وهو صفر اليدين.
ما هذا الكلام يا عزيزي؟ فأنت لست غريبا علي، سأوصي مصطفى بإرسال السجادتين إلى منزلي.
شكرا يا حاج، لقد أزعجتك. مع السلامة.
مع السلامة، حياك الله. إلهي عفوك ورضاك، شكرا لك يا رب. سيد مصطفى، يا سيد مصطفى.
نعم يا حاج، أنا قادم. نعم يا حاج، تفضل.
يا سيد مصطفى، هل تعرف عنوان بيت السيد كمالي؟
نعم يا حاج، إنه في الزقاق رقم 52.
طيب، خذ إليه اليوم سجادتي لأنه على أبواب زواج ابنته الثانية.
طيب يا حاج، سمعا وطاعة إن شاء الله.
خذ هذا المبلغ أيضا وأعطيه للحاج أكبر وأخبره بأني سأتي إليه لاحقا.
حسنا يا حاج عبد الله، حسنا. صحيح يا حاج، لنا شيك يقترب موعده بعد حين، وأوضاع السوق أنت تعرف ليست جيدة.
ولتكن ثقتك بالله يا سيد مصطفى.
طيب، إنه خير ناصر ومعين. سمعا وطاعة يا حاج. ألا تأمرني بشيء آخر؟
كلا كلا، اذهب رعاك الله.
عن الإذن يا حاج.
شكرا لك يا رب، احفظه يا إلهي فهو دوما يفكر بحالي. احفظه يا رب ونجه من كل سوء.
السلام عليك يا حاج عبد الله.
وعليك السلام يا سيد داودي، تفضل. أهلا وسهلا، كيف حالك يا جمشيد؟
الحمد لله، وكيف حالك أنت يا حاج؟
شكرا لله، تفضل تفضل بالجلوس.
شكرا جزيلا شكرا يا الله.
أهلا وسهلا بك يا سيد جمشيد. أخبرني كيف حال الحاجة والدتك، وهل هي بخير؟
الحمد لله
الحمد لله.
إنها تخص العائلة بالسلام. عفوا على الإزعاج يا حاج.
لا أي إزعاج تقصد؟ ليس إزعاجا بل هو رحمة.
لا أهديك بقدح من الشاي.
لا أريد أن أثقل عليك يا حاج.
أنت لست بغريب علينا يا سيد جمشيد. طيب ما هي أخبارك وأخبار العائلة؟
الأخبار سارة
الحمد لله رب العالمين.
تفضل، وهذا قدح من الشاي الساخن.
شكرا جزيلا يا حاج.
أخبرني، كيف استطعت أن تخرج من الدائرة وتأتي إلى هنا لزيارة الفقراء؟
عفوا يا حاج، ما هذا الكلام؟
وما هي أوضاع دائرتك؟
لا بأس بها، يا لها من سجادات جميلة ورائعة.
عندما أبيع سجادة جميلة أتحسر عليها في اليوم التالي، لأن الحكومة مع الأسف لا تهتم بهذه الصناعة القديمة في البلاد. انظر كم هي جميلة يا جمشيد.
أجل، وهو كذلك،
حقا إنها رائعة وآية في الجمال. إلا أنه للأسف فإن مصانع حياكة السجاد لا ترى النور في بلادنا.
وكيف يا حاج؟
أقصد أوضاع هذه المصانع، فهي اليوم تدار كما كان حالها قبل نصف قرن.
بالمناسبة يا حاج عبد الله، ما هي أخبارك؟ نعم. عن نجلك محمود.
محمود؟
نعم، يبدو أنه على وشك أن تنتهي دراسته.
إن أراد الله فنعم. يا رجل، إن الشاي قد برد، أنت لم تشربه بعد.
شكرا جزيلا، ليس مهما، فالمهم هو زيارتك عن كثب يا حاج. والآن هل تأذن لي بالانصراف؟
عفوا، فقد سررت للقائك يا سيد جمشيد، فهذه الحجرة خاصة بك وتستطيع العودة إليها متى ما تشاء. كي تزيدني فرحا وابتهاجا بزياراتك المتكررة.
أرجو لك السلامة يا حاج. إذن عن إذنك.
تفضل، على الرحب والسعة. تحياتي إلى الحاج الوالدة.
شكرا يا حاج. أرجوك تفضل يا حاج، ولا تزعج نفسك لتوديعي.
أي إزعاج هذا؟
حقا، أين هو السيد مصطفى؟
كان هنا ولكنه ذهب لإنجاز عمل ما.
إذن ما زال يعمل في الحانوت إلى جوارك؟
وكيف؟ طبعا يعمل هنا. ترى هل
لا 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 يا حاج، ليس مهما، عفوا على الإزعاج. بلغ تحياتي إلى السيد مصطفى.
حسن،
مع السلامة.
مع السلامة. مع السلامة. ترى ما كان يقصد من سؤالي عن السيد مصطفى؟ ترى لما جاء إلي دون أن يخبرني بمجيئه من قبل؟ وماذا كان يضمر لمصطفى حين سأل عن عمله هنا في هذه الحجرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لعنة الله على الشيطان الرجيم. ربما المسكين لم يخص شيئا من سؤاله. أجل، منذ أن اعتقل ولدي محمود أصبحت سيء الخلق. إلهي راض برضاك، وأفوض أمري إليك يا ستار يا رحمن. ولكن ما العمل؟ ما العمل؟ فإن قرة عيني محمودا هو اليوم أسير بين يدي هؤلاء الظالمين. إلهي أتوكل عليك، ماذا عساي أن أقول؟ لو أقول لست منزعجا أو قلقا فقد كذبت. إلهي امنحني صبرا وقوة على تحمل هذه المصيبة. إلهي عفوك ورضاك. عفوك، عفوك.
يبدو أن الحاج عبد الله لا علم له بالقضية، وما يدري، ربما أن مصطفى كان قد أخبره بكل شيء، ولكن الحاج سكت ولم يبلغني بشيء عنه.
إلا أن تعامله وتصرفه معي كان عاديا. يبدو أن الولد ذاك، أقصد مصطفى، هو من المخادعين ولا يعرفه إلا الله، وأن الحاج المسكين لا يدري أصلا كم هو أفعى سامة. لا أتصور أبدا أن الحاج عبد الله على علم بأحداث تلك الليلة، بينما الذنب كل الذنب للمدعو مصطفى. إن الحاج الذي رأيته وجلست عنده هو إنسان ساذج سالم وطيب. صحيح أنه رجل ملتزم، لكن لا أظنه من هذه الجماعات الإرهابية. صحيح، ومن يدري، لربما يقوم بتسليمه إلى الشرطة إن علم الحاج بدناءة الصانع الذي يعمل عنده في حجرته. لقد ارتاح بالي. أنا الآن أرمي عصفورين بحجر. يكفي أن أقنع الدكتور نادري بأن محمود حسيني لا شأن له بالأمر أبدا، لا من بعيد ولا من قريب، فكل المصائب والمشاكل من شخص يدعى مصطفى، إذ إن ابن الحاج دارس في الخارج وبريء. إذن مشكلتي هذا اليوم هي مصطفى، وعلي أن أبعد شره عني وعن عائلة الحاج عبد الله. أنا من يعلم كيف يتعامل معه، وكم يعجبني أن أراه مرة أخرى.
لا تسرع يا رفيقي.
ها؟ ها؟ ماذا؟
انتبه للأمام ولسياقتك، ولا يخطر ببالك القيام بأية حماقة.
اسمع يا ولد، انظر.
قلت لك انتبه لسياقتك، لقد جرى على لسانك كل ما كان في قلبك. وبدوري سمعت ما كان يخلد ببالك.
ولكن
صح، ولا تتكلم، اسمعني جيدا. سلاح صديقك المتوفى ما زلت أحتفظ به، فهمت؟
أيها اللعين، ألا تمنحني الحق في أن أكون غاضبا عليك؟
قلت لك اخرس ولا تتكلم، وادخل الشارع على شمالك.
ماذا؟
قلت لك يا وغد، ادخل الشارع على يسارك. هيا.
حسنا، ولكن هدئ من روعك، أنا في خدمتك. لا، لو توافق على حوار بيننا فسنتوصل إلى نتيجة المرض.
كان الأولى بك أن تقتل برصاصة واحدة في تلك الليلة. أنتم لستم جديرين بأن يعطف عليكم أحد.
أعلم أنك غاضب علي، ولكن
أسمع. الآن ندخل ذلك الشارع، هيا على اليمين. قلت لك أسمع. هيا.
حسنا حسنا، ألا ترى بأني أنفذ ما تطلب؟
الويل لك، إن توقفت فجأة. قل لي، هل أنت تشعر بفوهة السلاح خلف رأسك؟
أجل أيها اللعين، أحلفك بالله، دع عنك السلاح وارفعه من رأسي.
لو أنت تسمع كلامي وتنفذ ما أطلبه منك.
أما تراني أنفذ ما تطلب؟
إذن كيف تنوي التخلص مني عبر قتلي؟ ها؟
كنت أمثل وأكذب على نفسي.
لا، بل كنت صادقا في بعض ما جرى على لسانك.
لاحظ يا مصطفى. عفوا يا سيد مصطفى. نعم، أنني أخطأت بشدة في حسابات. أرضيت؟
دور على اليمين.
إلى أين تأخذ؟
إلى اليمين. وهل أنت أصم؟
حسنا، ولكن لا تغضب، لا تغضب.
اسمع. نعم. أنا لا أخاف من الموت أصلا. ولكنك تخشاه كالسارق من الشرطي في جوف الليل. حذار أن تتوقف فجأة.
لا.
وعنده تنزل رصاصة في رأسك.
أعلم أنك صادق في كلامك. كن واثقا، كن واثقا يا سيد مصطفى أني لن أوقف السيارة.
طيب، سر في طريقك إلى الأعلى حتى نستطيع التحاور بيننا.
هيا. عن أي شيء نتحدث؟
أنت من أراد التحدث معي، ها؟ أليس كذلك؟
بلى، ألحق معك.
نعم، كنت أتوقع وصولك إلى حجرة الحاج عبد الله، إذ أنني قبل مغادرة حجرة الحاج رأيتك قادما إلينا. طيب، ماذا جنيت من الحاج عبد الله؟
لاحظ يا سيد مصطفى،
قل لي.
قررت مسبقا أن أخطب ابنة الحاج عبد الله، وأنت أعلم بذلك.
أعمال الدنيا كلها مقلوبة، أليس كذلك؟ بدل أن يقوموا هم بالتحقيق والتحري عن الخطيب العميل والخائن مثلك، أنت تبادر إلى...
لا، ولكن لاحظ.
أخشى عليك يا جمشيد، فأنت لا تجيد الكذب حتى. ما إن تقع في الفخ حتى تغدو فأرا في المصيرة.
يا ويلتا،
عندما استقليت سيارتك بدأت تغرد كالبلابل يا حقير.
يا ويلتا،
ألا تعتبر من رفيقك ذاك الذي ذهب إلى الجحيم؟ سمعت أن أباك كان رجلا طيبا، ترى ممن ورثت كل هذه الدناءة والرذيلة يا أحمق؟
قل ما يحلو لك، ولكن هدئ من روعك وأبعد السلاح عن رأسي بالله علي.
دور في الشارع الفرعي، هيا تحرك.
حسنا، سمعا وطاعة.
أترى؟ إنه يشبه تماما تلك الصحراء التي التقينا فيها تلك الليلة، ولكن هذه المرة نحن في النهار.
ترى ماذا تريد أن
تحرك إلى الأمام؟
أنا في الأرض الترابية، إذن إلى أين أذهب؟
طيب، الآن توقف بهدوء، إذ لو تتوقف فجأة استقرت رصاصة في رأسك.
حسنا،
فهمت؟
سمعا. ها أنا وقفت.
لا تطفئ السيارة. طيب، ابدأ ما كنت تريد التحدث عنه معي، أنا في الخدمة.
لاحظ يا سيد مصطفى،
قل
بإمكاننا أن نصبح أصدقاء. صدقني، أنا لم أقل شيئا عنك لأحد، أي لم أرفع أي تقرير عنك، صدقني.
أتريد أن نصبح أصدقاء؟ أنا وأنت؟ أنت الذي تنوي تسليمي إلى السفاك؟
لا،
وتتخلص من شري؟
لا،
حسب ما جرى على لسانك؟
سأرتب لك وظيفة حكومية تناسبك. دعكم، بل أمنح لك مالا كثيرا كي توظفه في التجارة.
قل لي يا جمشيد،
ماذا
كنت تريد من الحاج؟
أعلم جيدا بأن محمودا لا ذنب له وهو بريء، أي أنني كنت أشك بذلك.
طيب،
لأنني اليوم بعد حديثي مع الحاج تيقنت أن محمودا بريء.
طبعا هو بريء، وشأنه في ذلك شأن الآخرين.
بالله عليك، إن أعمالك أنت يا مصطفى هي التي أدخلت محمودا السجن.
قل
حتى أنهم أصبحوا اليوم يشكون بالحاج عبد الله.
هل أخبرت الحاج بشيء عني؟
أقسم بروحي أبي أني لم أخبره بشيء عنك، لأن الحاج عبد الله وأفراد أسرته هو اليوم يدفعون ضريبة أعمالك أنت يا
أنت تعلم جيدا أن محمودا ليس مذنبا. ترى لماذا لا تبلغ أسيادك به ليطلق صراحة؟
يا لئين، إن فداحة أعمالك السيئة بلغت حدا.
تكلم بأدب يا مغفل.
حسنا، أنت بأعمالك هذه تظلم الحاج عبد الله وعائلته، إذ أنني كنت أظن أن الحاج له علاقات بالجماعات الدينية. إلا أنني اليوم علمت بأنك أنت المشكلة وليس الحاج.
ماذا ترى لو أسلم نفسي للصفاك حتى تفرج عن محمود؟ ها؟
سأعمل ما بوسعي من أجل إنقاذ حياته.
وماذا لو أنهي حياتك الآن؟ ها؟
ماذا قلت؟
هيا اخرج من السيارة.
ماذا تريد أن تفعل؟
هيا، أراك تريد إغضابي. ألا ترى هذا السلاح بيدي يا لعين؟
حسنا، سأترجل.
هيا،
لا تفعل شيء.
هيا، اذهب بسرعة. ابتعد أكثر.
ترى ماذا تريد مني؟
صدقني، إن أراك مرة أخرى لن أرحمك أبدا.
اللعنة، مهما يكن فسألقي القبض عليك. سترى أيها اللعين، سأبحث عنك كل مكان في السماء أو في البحار، وأعثر عليك وسأقتلك لا محالة. سأقتلك.
الذكاء والفطنة التي يتحلى بها المجاهد الثوري مصطفى يضيع فرصة الاصطياد في الماء العكر للانتهازي جمشيد مستمعينا، فكيف ستكون المواقف القادمة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة من هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا ضيق العيش بداك غيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.